بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأبرار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع قصص القرآن، وقد تناولنا في السابق قصة أصحاب الأخدود، وموعدنا هذه الليلة مع قصة لها علاقة بهذه القصة، وهي قصة أصحاب الفيل التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة الفيل. وربما يقرأها البعض لكن لا يعرف الحدث التاريخي وما جرى يعني قبل هذه الحادثة. تكلمنا في قصة أصحاب الأخدود أن ذلكم الملك الظالم حفر الأخاديد فأشعل فيها النيران وقتل الناس، حرق الناس. وهذا الملك جاء في بعض كتب التاريخ أن اسمه ذنواس، اسمه ذنواس. وجاء أن الذين يعني حرقهم في الأخدود قرابة 20,000، ولم يفلت منهم أحد إلا رجل واحد قالوا اسمه دوس ذو ثعلبان. هذا الرجل لما رأى صنيع هذا الملك استغاث بقيصر ملك الشام، ذهب إليه يحكي المظلمة وأنه حرق هؤلاء الناس، وكانوا نصارى مثل ما ذكرنا أصحاب الأخدود لما أسلموا كانوا على الإسلام، يعني النصرانية الصحيحة. فكتب قيصر ملك الشام آنذاك إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، يعني الحبشة أقرب إلى جهة اليمن، فبعث النجاشي أميرين مع كل أمير جيش إلى جهتهم. وقد ذكرنا في قصة أصحاب الأخدود أن البعض ذكر أنها في جهة نجران على الاختلاف في تحديد المكان. فبعث أميرين، أحدهم اسمه رياض والثاني إبرهة الذي يعني ربما يسمع به الناس. فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك، وكان الملك في بلاد اليمن لحمير، فأخذوا منهم الملك. وفر هذا الملك الذي حرق الناس في الأخدود إلى البحر وركب البحر فغرق فيها. فاستقل الحبشة بملك اليمن. هذان الأميران المرسلان من قبل يعني والي الحبشة النجاشي حصل بينهم خلاف، رياض وإبرهة، على حكم اليمن، من الذي يحكم اليمن؟ فصار بينهم خلاف، فقال أحدهما للآخر: لا ندع الجيوش تلتقي، وإنما نلتقي وجها لوجه، فإذا صار قتل اقتصر على واحد منا دون أن يهلك جيش الفريقين. فتوافقوا على هذه المبارزة، وأجاب أحدهما الآخر، فخلف كل واحد معه غلامه خلفه، كل واحد معه غلام خلفه في هذا الأمر. فحمل رياط يعني بدأ رياط وهجم على إبرهة فضربه بالسيف فقطع منه أنفه، ولذلك يسمى إبرهة الأشرم. الأشرم يعني مقطوع الأنف كما يعني في كتب السيرة. ثم جاء غلامه من خلفه غلام إبرهة فهجم على رياط فقتله، فصار ملك اليمن إلى إبرهة، يعني تعالج، كان جريحا فتعالج وأخذ ملك اليمن واستقل بذلك. فأرسل إليه النجاشي يلومه على ذلك، يعني لماذا قتل أحد أمراءه وهو رياط الذي أرسله. فكتب رسالة النجاشي إلى إبرهة أنه سيأتي إلى اليمن وأنه سيطأ هذه البلاد وسوف يجز ناصيته، الناصية الشعر، يقطع شعره تأديبا له. فأرسل إبرهة رسالة إليه مع الهدايا والتحف، وأخذ يعني عشان يتألف أخذ تراب اليمن في جراب وقطع شيء من شعر ناصيته ووضع على هذا التراب وأرسله إلى النجاشي. فقال يعني لما يصلك هذا بدل ما تأتي إلى اليمن وتطأ عليه تطأ على هذا التراب، كأنك وفيت بكلامك. فلما وصله ذلك أعجبه منه النجاشي هذا الصنيع ورضي عنه. فأراد إبرهة أن يتقرب إلى النجاشي أكثر، فقال سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى مثلها. فشرع في بناء كنيسة عظيمة مذهبة ومزخرفة، سمت العرب هذه الكنيسة القليس. سبب تسمية القليس أن الكنيسة مرتفعة جدا، الذي يدخل هذه الكنيسة حتى ينظر إليها إلى السقف لابد أن يرفع رأسه، إذا رفع رأسه ستسقط منه القلنسوة التي على الرأس وهي الطاقية المعتادة، فسميت بذلك. وعزم إبرهة الذي حكم اليمن أن يصرف الناس عن حج البيت الكعبة وأن يأتي الناس لحج القليس هذه الكنيسة، وأخذ يشيع بين الناس ذلك. فكرهت العرب العدنانية والقحطانية يعني القبائل الموجودة ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، حتى قصدها رجل من قريش جاء ليلا إلى هذه الكنيسة، دخل الكنيسة فأحدث فيها، تغوط فيها لأجل احتقار هذه الكنيسة. لما رأى السدن ذلك أخبروا إبرهة بصنيع هذا الرجل، قالوا أن هذا رجل من قريش جاء وصنع هذا الأمر لأنك ضاهيت بيتهم. فأقسم إبرهة ليسيرن إلى بيت مكة، يعني يقصد ماذا؟ الكعبة، وليخربنه حجرا حجرا، فهذا مبدأ سيرة. فتأهب إبرهة لهدم الكعبة وصار في جيش كبير جدا، وفي هذا الجيش الفيلة، معه الفيلة، واستصحب معه فيلا كبيرا، وكان قصده من هذه الفيلة أن تربط أطراف الكعبة بهذه الفيلة ثم يجرونها، يزجرون هذه الفيلة فتسحب الكعبة فتهدم، أرادوا هذا الأمر. فمضوا، سمعت العرب بمسيرة إبرهة مع الفيلة والجيش لهدم الكعبة فأعظموا ذلك، ورأوا أن الواجب عليهم المحاجبة يكونون حجاب ضده يقاتلونه حتى ما يصل إلى الكعبة. فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا أيضا جمع معه بعض العرب إلى حرب إبرهة وصده عن البيت وتخريب البيت، فجاءوا وقابلوه يعني لقتاله، مضى لمواجهته، لكن يعني هزمهم إبرهة لأن جيشه كان عظيم وأسر ذو نفر. فمضى لما وصل إلى أرض خثعم من أراضي العرب أيضا تعرض له نفيل ابن حبيب في جيش، فقاتلهم إبرهة أيضا انتصر عليهم وأسر نفيل ابن حبيب وأراده أن يكون دليلا معهم. ثم مشى حتى وصل إلى أرض الطائف، الطائف كان تسكنها قبيلة ثقيف، فخافوا على البيت الموجود عندهم، كان عندهم اللات يعني صنم اللات كان عند أهل ثقيف، فأكرموا يعني إبرهة وتعاملوا معه معاملة حسنة وقالوا نحن سنرسل لك دليل يدلك على طريق الكعبة وهو أبو رغال، فسار معهم. لما وصل إبرهة إلى المغمس، المغمس هذه منطقة قبل يعني مكة، فوجد سرح قريش يعني ماشية قريش والإبل والأغنام، فأغار على السرح وأخذ الإبل، وكان ضمن هذه السرح 200 إبل لعبد المطلب. ولما يعني أخذ هذه يعني طبعا إبرهة أرسل لهذه السرح رجل اسمه الأسود بن مفصود، ثم أمر إبرهة وقف يعني في هذا المكان وقال نريد رجل يذهب إليهم، يذهب إلى قريش ويقول لهم نحن لم نأتي إلى قتالكم ولا نريد منكم القتال، نحن جئنا لهدم البيت حتى يعني يعلم هذا الأمر ولا يكون بينهم قتال. فأرسل رجل اسمه حناطة الحميري إلى مكة حتى ينظر إلى أشراف قريش يعني رأس من رؤوس قريش، فالتقى بعبد المطلب ابن هاشم وكان يعتبر يعني رأسا، فبلغه ما قال يعني إبرهة له وأنهم ما يريدون الحرب. فقال عبد المطلب نحن أيضا لا نريد حربه وليس لنا طاقة به، وهذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإنه سيمنعه أن الله سبحانه وتعالى مانعه. فطلب منه هذا الحميري أن يذهب معه إلى ملاقاة إبرهة، يعني عبد المطلب يلتقي مع إبرهة، فخرج يعني إليه، فلما رآه إبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا وصاحب هيبة، فأعجبه منظره، فنزل من على سريره إبرهة وجلس بجانبه على البساط، وقال له إبرهة، قال لترجمانه قل له ماذا تريد، ما هي حاجتك؟ فقال له يعني عبد المطلب أريد أن ترد علي إبلي 200 من الإبل. فقال إبرهة لترجمانه قل له لقد أعجبتني حين رأيتك، يعني أول ما رأيتك وجدت فيك هيبة وجمال، قال ثم قد زهدت فيك حين كلمتني في 200 بعير أصبتها، يعني تكلمني في الإبل، قال وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه. فقال له عبد المطلب الكلمة يعني الشهيرة، قال إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال إبرهة ما كان ليمتنع مني، يعني هذه الكعبة لا يمكن أن تمتنع مني، مصر على الهدم، قال أنت وذاك. فرد إبرهة على عبد المطلب الإبل، فلما يعني قبضها قلدها وأشعرها وجعلها هديا في جهة الكعبة، وكانوا يرون أن الذي يعني يهاجم الهدي أنه سيصاب بعذاب الذي يكون قريب من الكعبة. فرجع عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم، أمرهم أن يخرجوا إلى الجبال، وكانوا يعتقدون أن الذي سيقترب من البيت سيصيبه العذاب، كانوا يعرفون عظمة البيت، وكان عندهم بعض المعاني من يعني معاني الربوبية، أن الله الخالق وأنه المدبر ومحيي ومميت، وأن الله هو حامي البيت، مع الشرك الموجود عندهم في أبواب الألوهية وعبادة الأصنام. وذهب عبد المطلب ومعه جماعة إلى حلقة الكعبة، مسكوا الحلقة وأخذوا يدعون الله يعني ويستنصرون منه على إبرهة. فلما أصبح تهيأ إبرهة استعد يعني دخول مكة ومعه الفيلة، فأرسل الفيلة فوجدت أن الفيلة لا تتحرك، يعني أخذت مكانها، فضربوها حتى تتحرك إلى جهة مكة ودخول مكة، فلم تتحرك. غيروا جهة الفيلة إلى جهة اليمن وجدوها تتحرك، غيروا جهتها مرة أخرى إلى جهة الشام وجدوها تتحرك، ردوها مرة أخرى إلى جهة الكعبة ومكة وجدوها أنها ما تتحرك، يعني ما تدخل. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى الطير، جماعات من الطير من جهة البحر يتبع بعضها بعضا، كل طير يحمل 3 من الحجارة، حجر في المنقار وحجرين في الرجل، وهذه الأحجار قالوا أمثال الحمص والعدس، يعني في حجمها صغيرة، قال لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، يعني ما تأتي على واحد إلا هلك، وكانت لما تصيبهم تقطع أجسادهم، تقطع أعضاءهم وهم يفرون، يعني تصيب البعض منهم وتتساقط أعضاءهم، وممن أصيب إبرهة ومن كان معه. ولما يعني رأت العرب ذلك أعظمت قريشا، فقالوا أن قريش هم أهل الله لأن الله حفظ هذا البيت، وعظموا هذا الموسم وهذا العام وجعلوه تاريخا، فيقال هذا عام الفيل وولد في عام الفيل وولد قبل عام الفيل، حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على قريش. ولما كان يدعوهم ويبين لهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بالنعم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حباهم وحفظهم لما كانوا في قرب البيت رغم شركهم، رغم شركهم، وهذه كانت كلها كما يقول العلماء تهيئة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. الأحداث التي حدثت قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم كلها إرهاصات وعلامات وتهيئة كونية لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهم إبرهة ومن كان معه، ألم يجعل كيدهم في تضليل الخطة التي وضعوها لهدم الكعبة من الفيلة وسحب الجدران وهدم الكعبة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل جماعات متتابعة ترميهم بحجارة من سجيل، وهذه الحجارة قال العلماء أنه من الطين المتحجر، طين متحجر ثقيل، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم محطمين كأوراق الزرع اليابسة، يعني صارت أجسادهم مثل الورق من قوة الرمي الذي نزل عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية لما خرج مع الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، فالقصواء يعني بركت لم تتحرك قبل دخول مكة، فقال الصحابة حل حل، ينادون يعني القصواء، هذه عبارة يعني يقول هنا الرعاء حتى يحركون يعني الإبل، فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء يعني امتنعت عصت يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني أنها ما تخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمتنع، قال ولكن حبسها حابس الفيل، الذي منعها حابس الفيل، يعني منعها الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حتى يعني ما كان بعد ذلك من خطة الصلح التي جرت. وأيضا في الحديث إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يحفظ شعائره ويحفظ بيوته، وأن الله سبحانه وتعالى يهيئ من الأسباب العظيمة التي تكون تباشير لهذا الدين، كما هيئ الله سبحانه وتعالى خروج نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.